اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الحالة الثانية وهي الشبهة المحصورة، وقلنا بأن هناك جمعا من الأعلام ذهبوا لجواز أخذ الجائزة من السلطان ولو كانت الشبهة محصورة. فيبحث المصنف فعلا عن مقتضى القاعدة أولا، وعن مقتضى الأخبار الخاصة ثانيا. فنأتي الآن لمقتضى القاعدة الأولية. أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة الأولية التي نقحناها في أصولنا الاحتياط في الشبهات المحصورة، فلا نخرج عن هذه القاعدة إلا إذا وجد دليل قطعي السند قطعي الدلالة، وإلا فالأصل هو الاحتياط. وليس هناك ما يوجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة وهي الاحتياط في الشبهات المحصورة إلا بعض الروايات العامة كمعتبرة عبد الله بن سنان أو موثقة مسعد بن صدقة الواردة في الشبهات المحصورة من قبيل قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، أو قوله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حيث تدل هاتان الروايتان على أن الأصل في الشبهات المحصورة الحل، حيث قالت: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعين. إذن فقد يقال بأن هاتين الروايتين تدلان على أن حكم الشبهة المحصورة البراءة للاحتياط. واضح الكلام؟ وبناء على ذلك يستفاد من هاتين الروايتين مثلا أنه يجوز أخذ الجائزة من السلطان الجائر ولو كانت الشبهة محصورة. واضح الكلام؟ وبناء على ذلك نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية وهي الاحتياط. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه قد تقرر في الأصول وتنقح في محلات بأن القاعدة الأولية هي الاحتياط، وأن هاتين الروايتين لا تصلحان كدليل لرفع اليد عن هذه القاعدة، وذلك لأن مورد هاتين الروايتين الشبهات غير محصورة. كل شيء لك حلال، يعني في الشبهات غير محصورة، لا الشبهات محصورة. إذن فمقتضى القاعدة الأولية في الشبهات المحصورة الاحتياط، ولم نجد دليلا يوجب رفع اليد عن هذه القاعدة إلا هاتين الروايتين وأضرابهما إلا هاتان الروايتان وأضرابهما وموردها الشبهات غير المحصورة. فالنتيجة إذن هي بالنسبة لجوائز السلطان فلا تحل إلا في موارد أربعة. المورد الأول أن تكون الشبهة غير محصورة كما قلنا في الحالة الأولى، هذا المورد الأول. المورد الثاني أن تكون الشبهة محصورة لكن بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء كما لو دار الأمر بين أن المغصوب هذه الجائزة التي أعطاني إياها السلطان أو الجارية التي تحت يده أم الولد التي ليست في محل ابتلائي، فهنا يجوز أخذ الجائزة لعدم منجزية العلم الإجمالي في هذه الشبهة محصورة. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أن تكون الشبهة محصورة ولكن يمكن أن يقال بجواز أخذ الجائزة من السلطان لأجل أصالة الصحة وحمل تصرف السلطان على الصحة، فلا يكون ذلك خدشا في مقتضى القاعدة وهي الاحتياط، لأن لدينا في هذا المقام أصل وهو أصل الصحة. فهذه الجائزة التي أعطاني إياها السلطان أشك هل التصرف صحيح أو ليس التصرف صحيح، هل انتقلت إلى ملكيتي أو لم تنتقل إلى الملكية، فنحمل عمل السلطان على الصحة. هذا المورد الثالث. المورد الرابع أن تكون الشبهة محصورة ولكن يتردد أطرافها بين ما هو محل الابتلاء وما لم يعرضه السلطان للتمليك وللدخول في محل الابتلاء، من قبيل مثلا ما لو دار الأمر بين هذه بين أن الحرام هو هذه الجائزة التي أعطاني إياها السلطان وبين تلك الجارية التي لم يعرضها السلطان إلي وللتمليك لي، فهنا أيضا لا يتنجز العلم الإجمالي لأنه ليس صالحا للتنجيز على كل تقدير، فتجري الأصالة يعني قاعدة اليد فيما تحت يدي وما أعطاني إياه السلطان بلا معارض، ولا تعارضها قاعدة اليد في الجارية مثلا. واضح؟ إذن فهنا موارد أربعة فهنا موارد أربعة يمكن أن يقال فيها بجواز الأخذ من السلطان: الشبهة غير المحصورة، أو شبهة محصورة لكن بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، أو أن يقال شبهة محصورة لكن هناك أصل وهو أصالة الصحة جرت في هذا الطرف. نعم مثلا هكذا أفاد المصنف، قد يقال بأنه يحمل عمله على الصحة فبالتالي لا يتنجز العلم الإجمالي في حقه. المورد الرابع هو ما أفاده المصنف إذا تردد بين ما الأمر بين ما هو محل العرض من قبل السلطان أنه هو الحرام وما لم يعرضه السلطان للتمليك، فلا يكون بالتالي العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير. وإن قلت ما الفرق بين الصورة الثانية والرابعة، حيث إن الصورة الثانية بعض الأطراف ليس في محل الابتلاء، والصورة الرابعة أيضا بعض الأطراف ليس في محل الابتلاء، فهي هل هي تكثير صور وموارد أو هناك فرق بينهما؟ طبعا البعض قال تكثير لا فرق بين المورد الثاني والمورد الرابع، كلاهما يرجعان لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. والبعض حاول أن يفرق بين المورد الثاني والرابع فقال لعل مقصود المصنف في المورد الثاني هو بأن الطرف الآخر الذي هو مورد للشبهة يكون تحت يد السلطان لكن أنا لست مبتلى به خارج عن محل ابتلائي، وأما في المورد الرابع فالطرف الآخر من الشبهة ليس تحت يد السلطان لا بل تحت يد آخر، يعني السلطان عرض هذين الموردين المشتبهين بالحلال والحرام واحدا منهما علي والآخر على زيد. وضح الفرق الآن؟ فهنا ما كان معروضا على زيد ليس في محل ابتلائي ولم يعرضه السلطان عليه، فيجري الأصل فيما عرضه علي بلا منازع وبلا معارض. واضح؟ فينحل العلم الإجمالي. واضح المقصد؟ فالفرق بين المورد الثاني والرابع هو أن الطرف الثاني من أطراف الشبهة في الطرف الثاني كنت في المورد الثاني كنت المورد الطرف تحت يد السلطان، أما في المورد الرابع ليس تحت يد السلطان، السلطان يعني عنده الآن مثلا جاي عنده مالا المال الأول وهو الجائزة التي أعطاني إياها، المال الثاني أعطاها لزيد، فهنا هذا الفرق بينهما. فهنا نقول ما أعطاه لزيد لم يعرضه إلي، فيجري الأصل فيما عرضه إلي بلا منازع. واضح؟ هكذا فهم. والمتحصل من كل ما تقدم أنه مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة الاحتياط، ولا نخرج عن ذلك إلا إذا كانت الشبهة غير محصورة كما هو المورد الأول، الشبهة غير محصورة، أو إذا كانت الشبهة محصورة لكن نحل العلم إجمالي فلم تتعارض الأصول كما هو في المورد الثاني لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، والمورد الثالث لجريان أصالة الصحة، والمورد الرابع لأن بعض الأطراف لم يعرضه السلطان لي، وهذا يرجع إلى خروجه عن محل الابتلاء في الحقيقة والواقع. واضح الآن الكلام؟ إذن من خرمت القاعدة وهي الاحتياط في الشبهات المحصورة، لأن هذه الموارد إما شبهة غير محصورة أو محصورة انحل فيها العلم الإجمالي، وكلامنا بأنه يلزم الاحتياط في الشبهة المحصورة إذا لم ينحل العلم الإجمالي. واضح الكلام؟ طبق
قلتم
بأنه لا نخرج عن هذه القاعدة
والاحتياط
إلا إذا وجد دليل قطعي تستند قطعية الدلالة. ليش ما نخرج إذا كان الدليل ظني؟ يعني هذه القاعدة صعب الخروج عنها، قاعدة عقلية كذا صعب الخروج عنها بهكذا. أقول ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط، هذا مقتضى القاعدة الآن الكلام في الشبهة المحصورة، بل هي الروايات مطلقة أقصاها كونها من قبيل قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، وقد تقرر في الأصول. ها هنا أشكل الأعلام، هنا أشكل الإيرواني وأشكل الخوئي. أما الإيرواني في الحاشية الجزء الأول صفحة 318 قال لم أدري أين تقرر، يقول مصنف تقرر، يقول الإيرواني لم أدري أين تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على أدلة البراءة، بل أدلة البراءة مقدمة عند المصنف عنده في الأصول، بل أدلة البراءة مقدمة عنده على أدلة الاحتياط، وقد حمل في الأصول أوامر الاحتياط الشرعي على الإرشاد، حملها أنها إرشادية أو الاستحباب، فكيف يقول قد تقرر؟ وهكذا السيد الخوي في المصباح صفحة 762 يقول العجب من المصنف فإنه قد أسس المباني الأصولية وشيد المباني وشيد أساس تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط، ومع ذلك التزم هنا بحكومة قاعدة الاحتياط على البراءة. كيف 762؟ على كل حال فلاحظ وتأمل، لكن يمكن الذب عن المصنف حيث ليس هو بهذا الحد حتى يقفل عن مبانيه. مقصود أن تقرر أن كلامنا في الشبهة المحصورة العلم الإجمالي منجز ولا تجري أدلة البراءة للتعارض، هذا مقصود. على كل حال وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه كالشبهة الغير المحصورة، هذا المورد الأول. الآن المورد الثاني، أو المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف. الآن المورد الثالث، أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه حملا لتصرفه على الصحيح. فننظر فقط لما يتصرف فيه فتجري فيه اليد فتجري فيها أصالة الصحة، وأما ما لا يتصرف فيه فلا معنى للجريان أصالة صحة لأنه ما تصرف فيه، واضح؟ فلا تتعارض الأصول. المورد الرابع، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف وما لم يبتلى به، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه. قلنا الفرق بين المورد الرابع والثاني، فالتفت. فلا يحرم قبول ما ملكه لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه كما أشرنا إليه سابقا. نعم لو كان، نكمل الآن الكلام، نكمل الكلام وتطبيق. نعم، إنما يتنجز العلم الإجمالي بالشبهة المحصورة ولا ينحل في موارد ثلاثة. إذن كما ذكرنا موارد ثلاثة ينحل العلم الإجمالي فيها في الشبهة المحصورة، فهنا نذكر موارد ثلاثة يتنجز فيها العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ولا يمكن رفع اليد عن مقتضى القاعدة وهي الاحتياط. المورد الأول، وهو ما إذا أراد الآخذ أن يأخذ شيئا من مال السلطان من باب المقاصة، يعني كما لو أن السلطان ظلم أحد المكلفين وغصب أمواله، فأراد هذا المكلف المقاصة أن يأخذ شيئا من أموال السلطان من باب المقاصة لأنه أخذ ماله غصبا، فهو يريد أن يأخذ شيئا من ماله معادل لما أخذه السلطان من باب المقاصة. فهنا لو أراد هذا الآخذ أن يأخذ شيئا من أمواله من باب المقاصة ليس من باب الجائزة، من باب المقاصة، فلا يجوز له أن يأخذ ما دامت الشبهة محصورة، وذلك لأنه كلما وضع يده على شيء من المال قال سأخذ هذه الدار مثلا أو أخذ هذه الدابة مثلا كان ذلك الشيء موردا للعلم الإجمالي المنجز ولا يجري فيه الأصل، لأن جريان الأصل فيه كقاعدة اليد معارض بجريان الأصل وهو قاعدة اليد في المورد الآخر، ومع تعارض الأصول كما قالوا يتنجز العلم الإجمالي ولا معنى لإجراء أصالة الصحة، وذلك لأنه ليس السلطان هو الذي أعطى المكلف المال حتى نجري أصالة الصحة، إنما نفس المكلف هو أراد أن يأخذ شيئا من أموال السلطان من باب المقاصة، فلا معنى لإجراء أصالة الصحة. واضح الكلام؟ هذا المورد الأول. إذن فلا يجوز للآخذ أن يأخذ شيئا من الأموال، يتنجز عليه العلم الإجمالي، كيف يرجع حقه بعد يطلب من رب العالمين التوفيق لذلك. المورد الثاني، لو أذن الجائر للمكلف أن يأخذ شيئا من الأموال على سبيل التخيير، قال له يا فلان هذه الأموال بين يديك فاختر منها ما شئت، فهنا لا يجوز للمكلف أن يأخذ شيئا من هذه أموال، لأن هذا مورد للعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة وهو منجد لتعارض الأصول. إذا أراد أن يأخذ هذا المال ويجري قاعدة اليد عورض بجريان قاعدة اليد في المال آخر، فتتعارض الأصول ويتنجز العلم الإجمالي. يعني يقول أجري قاعدة اليد أن هذا المال ما دام تحتي السلطان فهو ملك له، فأخذه لأنه ملكه وليس غصبا. واضح. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، ما إذا أعطى السلطان جائزة للمكلف ولكن علم المكلف بأن المجيز وهو السلطان يعتقد بأنه هذه الجائزة في ضمن المال المحرم، يعني ليست من المال الحلال، فهنا لا تجري قاعدة اليد ولا تنفعنا شيئا ولا تجري أصالة الصحة. فإذا السلطان أعطى المكلف هدية وجائزة وعلم المستجاز المهدى بأن السلطان يعتقد أن هذه الجائزة هي في ضمن المال المحرم، فهنا لا معنى لجريان قاعدة اليد في هذه الجائزة، فنقول تجري قاعدة اليد لأن السلطان من الأصل هو يعتقد أنها من الحرام، فكيف تجري قاعدة اليد؟ وكذلك لا معنى لإجراء أصالة الصحة لأن السلطان يعتقد أن هذا من المال المحرم، فلا معنى لإجراء أصالة الصحة أو قاعدة اليد. وهذا نظير ينظر له المصنف بهذا، ما لو أعار شخص آخر أحد ثوبين وهو يعتقد بالنجاسة لواحد منهما، فهنا هل يمكن أن يبنى على طهارة هذا الثوب بناء على يد المسلم؟ نقول لا معنى للبناء على يد المسلم وحمل يد المسلم على الطهارة ما دام أنه هو بنفسه يعتقد بالنجاسة على نحو العلم الإجمالي، إما هذا الثوب الذي أعطاني إياه أو الثوب الآخر. والمتحصل إذن أن في هذه الموارد الثلاثة أي المقاصة، أي أخذ الجائزة على سبيل التخير، أي إذا علم الآخذ بأن السلطان يعتقد بأن هذه الجائزة في ضمن شبهة محصورة للحرام، فمقتضى القاعدة في هذه الموارد منجزية العلم الإجمالي وعدم انحلال الشبهة، فلا يجوز الأخذ ولا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة. طبق يا مولاي ومرتجاي. فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة الأربعة التي تقدمت الآن نذكر، كما إذا أراد أخذ شيئا من مال السلطان من باب المقاصة، هذا المورد الأول. المورد الثاني، أو أذن له الجائر، سلطان أذن قال خذ ما تشاء في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخير. المورد الثالث، أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلف في اعتقاده بالحرام بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه، ما دام السلطان هو يعتقد أن هذا المال فيه حرام فهو مكلف بالاجتناب فلا تجري قاعدة اليد في حقه، لا معنى هو يعتقد أن في شيء حرام يعني تجري اليد قاعدة اليد، لا معنى لذلك. بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه كما لو علمنا أن الشخص أعارنا هذا النظير ونظير ذلك كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظارة فإنه لا يحكم بطهارته فالحكم في هذه الصورة بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال بل الضعف لكن الإيرواني في حاشية على المكاسب الجزء الأول صفحة 320 يقول بل لا إشكال مو المصنف يقول ضع يقول الإيرواني بل لا إشكال فيه يجوز ليش؟ للدليل الخاص الذي دل بل لا إشكال فيه فضلا عن الضعف إلى آخر كلام وهذا سنشير له لاحقا إذن الإيرواني يقول لا يجوز ولا يتندف المجمال لأنه معلم حكم العقل معلم فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ونتكلم هذا مقتضى القاعدة الآن يقول خليجي للنصوص مقتضى النصوص الخاصة فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره حتى يعلم وتعلم وأعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة فمن الأخبار الآن المصنف قدس سر لو لم يأتي بهذه الأخبار سابقا لما شوش علينا المطلب ذكرها هنا كما كأنها في عرض مقتضى القاعدة ثم ذكرها هنا مرة أخرى فلا بأس الأمر سهل من النسخ على 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 رؤوس هؤلاء الفقراء خوف فالآن جئنا إلى مقتضى النصوص الخاصة فيقول المصنف يمكن تقسيم النصوص الخاصة إلى قسمين القسم الأول للنصوص الخاصة هي العمومات الدالة على الحلية الدالة على الحلية من قبيل معتبرة عبد الله بن سنان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه أو كمعتبرة مسعد بن صدقة كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه واضح؟ هذا القسم الأول من النصوص فقد يقال بأن مقتضى هذه النصوص عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بأين فهي عامة للشبهة غير المحصورة والشبهة المحصورة كل شيء ذات عموم إلا أن المصنف يناقش فيقول لا يمكن الالتزام والأخذ بهذه النصوص وذلك لأنه لو كانت هذه النصوص هي المستند لجواز أخذ الجوائز من السلطان فلازم ذلك أحد محذورين المحذور الأول أن يقال بأن العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة غير منجز في كل الشبهات المحصورة سواء في جوائز السلطان أو في غير جوائز السلطان وهذا المحذور الأول أنه لو كانت هذه النصوص هي مستند الأعلام الذين أفتوا بجواز أخذ جوائز السلطان في الشبهات المحصورة كالمحقق الحلي وابن إدريس والعلامة الحلي، لكان لازم ذلك الالتزام بعدم منجزية العلم الإجمالي في كل موارد الشبهات المحصورة، لأنها عامة ولا تختص بجوائز السلطان. فلازم ذلك أن يقال بأنه في كل موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة لا يتنجز العلم الإجمالي، سواء في جوائز السلطان أو في غير جوائز السلطان، إلا أن الأعلام لا يلتزمون بذلك. فحتى الذين قالوا بجواز أخذ الجوائز من السلطان في الشبهات المحصورة، قالوا بأن العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة في غير جوائز السلطان منجز وليس غير منجز، فهذا معناه أنه ليس دليلهم هذه النصوص. واضح هذا المحذور الأول. إذن لو قلنا أن المستند هو هذه النصوص للزم من ذلك عدم منجزية العلم الإجمالي في كل الشبهات المحصورة، وهذا لا يلتزم به. ومن هنا حمل الأعلام هذه الروايات على الشبهة غير المحصورة. المحذور الثاني، هو أن يقال بالتخصيص يعني أنه في خصوص هذا المورد وهو جوائز السلطان في الشبهة المحصورة غير منجز، وذلك تخصيصا وليس تخصصا. والمحذور في ذلك هو أنه المفروض أن يقال بأن الخروج تخصصي ليس تخصيصيا، تخصصي يعني قل أنها ماذا تخصصا الشارع 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 لا، بس قام الإجماع مثلا، قام الإجماع مثلا أو المرتكز مثلا على أن جوائز السلطان في الشبهة المحصورة خارجة خارجة تخصصا، مو بهذا الدليل خاصة، لا خارجة تخصصا، فبناء على ذلك لا نحتاج إلى هذه الروايات لأن خروج تخصصي وليس تخصيص. واضح الكلام؟ إذن فالمحذور الثاني هو ماذا؟ لا يتشوش بالك، المحذور الثاني هو ماذا؟ هو أن المصنف يريد أن يقول، دقق معي لأنه يناقش الآن الشهيد الثاني في المسالك، يريد أن يقول أنه المفروض أن يقال بأن خروج هذه الشبهة المحصورة عن المنجزية خروج تخصصي يعني للإجماع مثلا وليس لهذه الروايات، لأن هذه الروايات عامة لازمها خروج كل موارد الشبهة الغير الشبهة المحصورة. الآن مع التطبيق يتضح لك أكثر إن شاء الله. قال ولا يخفى أن المستند في المسألة لو كان مثل هذه لو كان مثل هذا يعني مثل هذه النصوص القسم الأول لكان الواجب أحد أمرين، فيلزم أحد محذورين: إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقاً، يعني سواء في جواز السلطان أو في غير جواز السلطان، كما عليه شرذمة من متأخر المتأخرين، شرذمة قليلون يعني قلة، هذا مقصود يعني أكراه. نعم، وممن الناس نسب له ذلك المحقق القمي وصاحب المدارك على كل حال. وهذا لا يلتزم به أن نقول أن الشبهة المحصورة مطلقا غير منجزة، فإذا لا يمكن أن تكون هذه النصوص هي المستند، بل محمولة على الشبهة غير محصورة. لاحظ، هنا اللي العبارة فيها قلق، أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب، يعني خروج تخصصي، يعني هم يلتزمون أن الشبهات المحصورة كلها منجزة، لكن هذا المورد خارج تخصصا لإجماع أو غيره، خارج أساسا عن مورد كلام الإعلام بين المنجزية في الشبهات المحصورة. وعلى أي تقدير؟ قلنا بالتقدير الأول، قلنا بالتقدير الثاني، فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك. ما الذي تقدم عن المسالك؟ لاحظ، قال للنص، أن المسالك قال للنص على ذلك، يعني لا يجب الاجتناب للنص على ذلك. فيقول مصنف: إن كان مقصودك يا شهيدنا الثاني هذه العمومات، فيلزمك أحد المحذورين. وعلى أي تقدير؟ فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك. كيف على طرف النقيض؟ يعني على التقدير الأول، وهو أن يقال بعدم وجوب الاحتياط في هذه الشبهة المحصورة جوائز السلطان لازمة ماذا؟ في كل الشبهات، وهو لا يلتزم لذلك، فإذا ليست هذه النصوص هي دليله. هذا على التقدير الأول، لازم أنه عدم المنجزية لكل الموارد. أما على التقدير الثاني، وهو أن خروج هذه الشبهة المحصورة وهي جواز الظالم، وهي شبهة المحصورة في جواز السلطان الظالم، أن خروجها خروج تخصصي، هذا يناقض قوله للنص الخاص، حيث إن قوله للنص الخاص يلزم من أن الخروج تخصيصي لا تخصصي. واضح؟ ولذلك قال السيد الخوئي في المصباح، أنقل لك نص كلام السيد الخوئي في صفحة 763، في صفحة 763 يشرح كلام المصنف حتى تلاحظ كلامه إن لم تستوعبه مما تلوته عليك. يقول: الوجه فيه أن القول بعدم وجوب الاحتياط يناقض القول بوجوبه، القول بعدم وجوب الاحتياط هنا في هذه الشبهة يناقض القول بوجوبه، كما في سائر الموارد، يعني في سائر الموارد الشبهة المحصورة، كما أن القول بخروج جوائز الظالم عن مورد الشبهة المحصورة تخصصا يناقض القول بخروجها عن ذلك تخصيصا، يعني للنص الخاص. هذا تمام الكلام بالنسبة للقسم أول من النصوص، والنتيجة أن هذا القسم الأول من النصوص لا يصلح لأن يكون مستندا لجواز أخذ جوائز السلطان في الشبهات المحصورة، لأن لازمة عدم منجزية العلم إجمالا للشبهات المحصورة مطلقا، بل هذه موردها الشبهات غير محصورة. القسم الثاني يأتي عليه الكلام، والحمد لله رب العالمين.